غفر الله لشيخنا والسامعين، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. غرض المصنف رحمه الله هو تقرير أركان الإيمان أو ما تسمى بأصول الدين عند أهل السنة والجماعة، وهي معروفة. لم يذكر المصنف جميع هذه الأركان، وإنما ذكر بعضها. والمشهور عند أهل السنة والجماعة أن أركان الإيمان التي هي أصول الدين ستة، وهي التي جاءت في بعض آيات القرآن، وجاء ذكرها صريحا موضحا مبينا في حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان ست، وبعض العلماء من أهل السنة والجماعة يقول بأنها أركان خمس، باعتبار أن بعض الآيات لم يأتي فيها ذكر ركن الإيمان بالقدر، واستدلوا مثلا بقول الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وكما في آية البقرة: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآية. فقالوا أن أركان الإيمان هي خمس، وبعضهم قال أن أركان الإيمان ست، أن أركان الإيمان سبع، زادوا على الست واحد، فذكروا الإيمان بالجنة والنار. والذين يقولون بأنها ست يدخلون الجنة والنار، أي الإيمان بالجنة والنار، في الإيمان باليوم الآخر، يعني الجنة والنار من مسائل اليوم الآخر. على كل إن التقسيم هذا ليس فيه مشاحات، والمعروف ما جاء في حديث جبريل المشهور، وهو حديث صحيح رواه مسلم، لما سأله عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بكذا وكذا، وإذا حسبناها وجدناها ستة أركان، هذه أركان. أما أركان الإسلام فلا خلاف فيها لأنها خمس، وجاءت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني الذي لأجله ساق المؤنف هذه العبارة في الإيمان ببعض أركان الإيمان: بيان ما عليه المخالفون لأهل السنة والجماعة في أركان الإيمان وفي أصول الدين، كالرافضة والمعتزلة ومن كان على شكلته. هؤلاء عندهم أركان يستندون إليها، معروفة عندهم. فالمعتزلة عندهم التوحيد، ويقصدون بالتوحيد غير التوحيد الذي يقصده أهل السنة، وعندهم العدل، وعندهم المنزلة بين المنزلتين، وعندهم الوعد والوعيد، هذه أصول معروفة عندهم. وعند الرافضة أصول أخرى يشتركون مع المعتزلة في العدل والتوحيد، وعندهم النبوة، وعندهم الأمر الآخر القول بعصمة الأئمة. هذه الأصول والأركان التي يعتقدونها ويستدلون لها ويؤمنون بها، وهم في ذلك لا شك أنهم مخالفون للحق ولعقيدة أهل السنة والجماعة. مناسبة هذا الباب لما سبق أن المصنف رحمه الله ذكر في بعض الأبواب السابقة بعض أركان الإيمان، ذكر ركن الإيمان بالله، وذكر ركن الإيمان بالقدر، ولهذا هنا لم يأتي ذكر لهذه الأركان، فقال: نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. فهو لم يذكر الإيمان بالله، ولم يذكر هنا الإيمان بالقدر، ولم يذكر أيضا الإيمان باليوم الآخر، اكتفى بذكر هذه الثلاث. وقد سبق في الفصول السابقة أنه تعرض لذكر صفات الله سبحانه وتعالى، وهي من مسائل الإيمان بالله عز وجل لا شك بذلك، وتكلم أيضا عن العرش وعن الكرسي وأبواب متفرقة أيضا في القدر، وتكلم أيضا عن علو الله سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء وعن الخلة، وكل هذا من المباحث المتعلقة بما ذكرنا بالإيمان بالله والإيمان بالقدر. وهنا أفرد الكلام أو خص الكلام بالأركان الأخرى المتبقية، وهي الملائكة والكتاب والنبيين. وأنا ذكرت لكم غير مرة وفي غير مناسبة أن المؤلف رحمه الله لم يتبع في عقيدته هذه ترتيبا معينا، يعني لم يجمع المسائل التي يريد أن يتكلم عليها أو شتات المسألة ويجمعها في باب واحد، بل يفرقها، بل يفرقها. ولهذا مسائل القدر ذكرها متناثرة ومتفرقة، وكذلك الكلام على الملائكة وعلى الرسل، فتكلم على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى وتقدم هذا، والآن ذكر أيضا الإيمان بالرسل، وسيأتي أيضا ذكر للملائكة أو لنوع من الملائكة وهم الحفظة. إذن هو لم يجمع مسائل الباب في نسق واحد. بعض العلماء قال لو جمعها مرتبة في نسق واحد لكان أفضل، وبعض العلماء أيضا لم يخفي مزايا تفريق هذه المسائل، قال أن هذا التفريق له فائدة، وهي أنه لو جمعه مثلا في باب واحد وربما يطول العهد بعد ذكر المسائل الأخرى فيغفل الناس عنها، ولهذا كان يذكرها متفرقة ليتسنى تذكرها وتجديد الكلام فيها، فيستجمع القارئ أو السامع هذه المسائل، لأن طول العهد قد ينسي ما ذكر في أول الكتاب، ولا شك أن آخر الكلام ليس كأول الكلام. هذا من فائدة تفريق هذه المسائل، ولأنها لم تذكر مجموعة في باب واحد. إذن هذه الجملة التي ساقها المؤلف فيها تقرير لعقائد أهل السنة والجماعة، وفيها وجوب الإيمان بهذه الأصول أو الأركان، وهي ثلاثة: الملائكة والكتب والرسل، وسنفصل الكلام عليها. الإيمان بهذه المسائل أو بهذه الأركان الثلاثة لا شك أنه من المتفق عليها بين المنتسبين للإسلام أو إلى القبلة، لكن هذا من حيث الإجمال يتفقون، يعني حتى الفرق 73 يؤمنون بهذه الأشياء، بوجود الملائكة والكتب والرسل، لكن على اختلاف في الأخذ بهذه المسائل من حيث وجوهها وحقائقها وما تتضمنه من التفاصيل التي جاءت في الكتاب وجاءت في السنة، هذا من وجه. ثم أن الخلاف أيضا واقع بين المنتسبين لأهل القبلة في فهم هذه الأركان، لأن البعض قد يأخذ بها مأخذ التأويل الذي يكون فيه هدرا لكثير من الحقائق التي جاء بيانها في السنة خاصة، لأنهم قد لا يحكمون السنة في مثل هذه المسائل، وإذا حكموا السنة فإنهم يحكمونها في بعض الأشياء فقط، ولهذا مثلا أحاديث الأحاديث لا يثبتون بها العقيدة، وكم هي الأحاديث الكثيرة والتي هي أحاديث صحيحة، لكن لما كانت أحادا لم يأخذوا بها. ولا شك أن عدم الأخذ بمثل هذه الأحاديث قد يترك فيه الإنسان أشياء كثيرة، حقائق كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العوالم الغيبية التي لا يمكن الإيمان بها أو التصديق بما فيها إلا عن طريق النصوص، لأنه لا مجال للعقل فيها ولا مجال للرأي والاجتهاد فيها. المأخذ والفهم إنما يكون من هذه النصوص التي جاءت بها الشريعة. وهذه الأركان الثلاثة جاءت نصوص كثيرة تدل على وجوب الإيمان بها، وأيضا جميع الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى أممهم جاءوا وقد بيّنوا لأممهم هذه المسائل وهذه الأركان. إذن هي ليست أركان جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما دعا إليها الأنبياء الذين سبقوه والرسل عليهم الصلاة والسلام بأن يؤمنوا بالكتب وأن يؤمنوا بالرسل وأن يؤمنوا بالملائكة. هذا كله جاء في الشرائع السابقة في الكتب، لأن الأنبياء دينهم واحد وإن كان شرائعهم مختلفة. الأنبياء دينهم واحد وهو دين التوحيد وهو دين الإسلام كما جاء معبر عنه في آيات كثيرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر نوح أو قوم نوح قال ولقد كذب قوم نوح المرسلين، مع أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، لم يكن قبله رسول، كان آدم وآدم نبي ولم يكن رسولا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال ولقد كذب قوم نوح المرسلين. والأصل أنهم كذبوا نوحا ولم يكذبوا غيره من المرسلين، لأنه لم يسبق أن جاء رسول إلى أهل الأرض، ولكن هذا استنبط منه العلماء حكما، وهو أن تكذيب رسول من رسل الله عز وجل هو تكذيب لجميع الرسل. فمن لم يؤمن بنبوة عيسى عليه السلام لم يكن مؤمنا بنبوة الآخرين. ولهذا نحن يصدق علينا أننا مؤمنون، لأننا نؤمن بجميع نبوة المرسلين، والنصارى ليسوا كذلك واليهود ليسوا كذلك، يؤمنون بموسى ولكن لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كذلك يؤمنون بعيسى ولا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لم يؤمن هذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل لم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل الذين استجابوا للرسل وصدقوا بما جاءت به الرسل. يقول المصنف رحمه الله ونؤمن، نؤمن الكلام هنا عن أهل الإسلام، وقد يكون المراد هنا معنى أخص، يعني ونؤمن أي أهل السنة والجماعة يؤمنون، والإيمان معناه التصديق الجازم بما أخبر به الله عز وجل عن هذه الأشياء. نؤمن بمعنى أننا نصدق تصديقا جازما بأن ما أخبر به الله عز وجل أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المذكورات من الملائكة من الكتب من الرسل فهو حق لا مرية فيه، لا مرية فيه يعني لا شك فيه. والإيمان بهذه الأصول أو بهذه الأركان يكون على وجهين، يكون على جهة الإجمال وعلى جهة التفصيل. أما من حيث الإجمال فالإيمان بهذه الأركان فرض عين على كل مكلف، يعني كل مكلف نقول له إنه يجب عليك أن تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل، فمن لم يأتي بهذا القدر من الإيمان فليس بمؤمن فهو كافر. لو قال أنا أؤمن بالله وأؤمن بالرسول لكن لا أؤمن بالملائكة نقول بأنك كافر، لأن في هذا تكذيب أيضا لله عز وجل. كيف تؤمن بالله والله عز وجل أخبرك بأن له عباد مكرم هم الملائكة، جعلهم الله عز وجل رسلا وذكر وظائفهم وأوصافهم، وأنت لم تؤمن، إذن كذبت الله عز وجل، إذن لا ينفعك إيمانك بالله ولا إيمانك باليوم الآخر ما لم تكن مؤمنا بكل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل يكون الإيمان بالملائكة والكتب والرسل ونقول هذا كما يقول العلماء أنه هذا قدر مستحب، يعني هو هذا الذي يتنافس فيه أهل العلم للوصول إليه وإدراكه. فكلما زاد علم الإنسان بالملائكة والكتب والرسل كلما زاد إيمانه، وكلما كان أعظم أجرا وأقرب إلى الله تبارك وتعالى. من حيث التفصيل نؤمن، وهذا قد يعلمه الناس وقد لا يعلمه، لكن إذا تخلف لا نحكم على الإنسان بالكفر. فلو قلت مثلا لمسلم أو لمؤمن تؤمن بملائكة، يقول لك نؤمن بملائكة. قل تؤمن بميكائيل، يقول لك أنا لا أعرف ميكائيل ولا أعرف إسرائيل. تقول ما وظيفته، يقول لك أنا لا أعرف، لا تكفره. لكن لو أخبرته بعد ذلك وأقمت عليه الدليل وقلتها الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه أنه ذكر جبريل وذكر ملك الموت وأنه هو الذي يتوفى الأنفس، يقول لك أنا لا أؤمن بهذا. حينئذ إذا أقيمت عليه الحجة وعلم هذا الشيء ولم يؤمن به مع البيان، فلا شك أنه إذا رفضه لا ينفعه الإيمان من حيث الإجماع. ولهذا نقول لو أن إنسانا لم يكن له علم بهذه التفاصيل المتعلقة بالكتب وبالرسل، لو تقول له مثلا عدد الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الرسل، ما يعرف. ربما يقول القرآن، وربما يقول التوراة والإنجيل ويقف. ولو قلت له عدد الأنبياء والرسل الذين ذكروا في القرآن، ما يستطيع أن يستحضرهم، ما يضر. لكن لو علم بأن هذا أخبر به الله وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فأنكره، هذا شيء آخر. ولهذا قد لا تستغرب أن هناك من المسلمين في بلاد الإسلام يجهلون كثير من الأمور. أنا قبل أيام استمعت إلى شريط صغير هكذا في أظنه في اليوتيوب موجود، صاحب التحقيق يقول أدركوا مسلمي الصعيد في مصر، يعني الصعيد الذين يسكنون القرى في بلاد مصر، وهذا قد يكون في كثير من البلاد الإسلامية في مصر وفي غيرها وربما عندنا. المحقق يسأل الناس هناك، يختبرهم يعني في قراءة الفاتحة، هل تستطيع أن تقرأ الفاتحة أو تعرف تقرأ الفاتحة؟ يقول ما أعرف قراءة الفاتحة. ممكن يقول الحمد لله رب العالمين. حتى وصل السؤال من هو رسول المسلمين، ما اسمه؟ والله ما أعرف. يقول يسألون الرجال ويسألون النساء والصغار والكبار، يقول والله ما أعرف. ما تعرف اسم رسول الإسلام؟ ما تعرف. واحد بالمغرب قالوا ربما يقال له محمود، يعني ما يعرف اسم رسول الإسلام ولا يعرف القرآن ولا يعرف الصلاة ولا يصلي. هذا أمر خطير، يعني كون يعني وصل في بلاد المسلمين من لا يعرف هذه الأمور. ولهذا يتعين الآن على الدعاة ويتعين على ممن يهتم بأمور السياسة وأنه لابد من كذا وإحداث كذا وإحداث كذا، لماذا لا يتجهون مثلا إلى هذه الأماكن لدعوة الناس ولتعليمهم والإخراجهم من هذه الظلمات التي يعيشون فيها؟ حتى ربما صار الآن الذي يعيش في الأمازون لو سألته عن الإسلام ربما يعرف أشياء منه ويعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بلاد المسلمين هنا فأناس لا يعرفون حتى اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون القرآن، فضل على أن يعرفوا هذه الأمور الأخرى، الملائكة والكتب والرسل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، قلنا جاءت النصوص ببيانه وهي كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. هنا ذكر خمسة أركان، ولهذا قلنا من العلماء من قال أن أركان الإيمان خمس لهذه الآية، لأن في هذه الآية لم يأتي ذكر الإيمان بالقدر، جاء ذكر هذه الأركان أيضا في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وهنا جاء ذكر أربعة أركان. في سورة النساء قال الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهنا جاء ذكر خمسة أركان. لكن جاء الحديث، ونحن نأخذ العقيدة ونأخذ مسائل الاعتقاد من مجموع النصوص من الكتاب والسنة، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث جبريل الصريح المشهور لما سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان قال ما الإيمان؟ فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أو بين جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التعليم لأنه كما جاء في الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه النصوص والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور جعل الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة أو بهذه الأركان التي ذكرت في الآية والحديث، وسمى من آمن بها بأنه أهل إيمان مؤمنون، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وسمى من لم يؤمن بها بأنهم كفار، ومن يكفر بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بدأ المؤلف الكلام عن الركن الأول في هذه الجملة وهو الإيمان بالملائكة، وهذا باعتبار أن الملائكة أسبق في الخلق من البشر لأن الرسل من البشر. قال ونؤمن بالملائكة، لكن هل يقال أنه ذكرهم لأفضليتهم بأن الملائكة أفضل من البشر؟ هذه المسألة ذكرها العلماء وتكلموا عليها وهي من مسائل الاعتقاد، لكنها ليست من المسائل المهمة التي يترتب عليها عمل أو أثر، بل اعتبروها من فضول المسائل، الجهل بها لا يضر والعلم بها قد لا ينفع، لكن هي أيضا مسألة مطروحة ولهذا اختلف. فبعض أهل العلم من المحققين منهم ومنهم ابن حزم يقولون بأن الملائكة أفضل من البشر، والمقصود هنا أفضل من البشر يعني أفضل من صالح البشر، لأن الكلام هنا لا يدخل فيه المنافقون أو الكفار، ولا يقول أحد أن الكافر أفضل من الملائكة ولا المنافق أفضل، لكن المفاضلة هنا بين الملائكة وصالح البشر. ثم الكلام عليهم من حيث ماذا؟ من حيث الأفضلية في الصلاح وليس في الحقيقة، إذن ليس المفاضلة هنا بين حقيقة البشر وحقيقة الملائكة. ثم أن هذه المسألة ليست كما يدعي بعضهم أنها من بدع أهل الكلام، لأن هذه المسألة المفاضلة بين صالح البشر والملائكة كانت معروفة يعني عند السلف، جاء لها ذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعن محمد بن كعب القرظي وغيرهم من العلماء تكلموا عن هذه المسألة، والأدلة التي استند إليها من فضل صالح البشر على الملائكة كثيرة وهي قوية أيضا، بدليل أن الله فضل البشر بالعلم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم من أدلة التفضيل أن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة بكلمته وخلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، فهذا أيضا تفضيل، وذكروا أدلة كثيرة. لكن يمكن أن يقال بأن أصح ما قيل فيه وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الملائكة هم أفضل باعتبار ماذا؟ باعتبار البداية، يعني ما داموا في الدنيا فهم أفضل من الملائكة. لماذا؟ لأنهم عباد مكرمون معصومون لا يقعون في المعصية وليس لهم شهوات، وعملهم هو عبادة الله سبحانه وتعالى من تسبيح وصلاة وحج وما إلى ذلك، لكن باعتبار المآل باعتبار النهاية يكون الرسل أفضل من الملائكة. لما نقول الرسل، الرسل وصالح البشر، يعني الرسل ومن كان على طريقتهم أي أتباع الرسل. ولعل المؤلف لما بدأ بذكر الملائكة إما أن يكون ذكر أوليتهم باعتبار أنهم أسبق في الخلق من الأدميين أو باعتبارهم أنهم أفضل من البشر، أفضل من النبيين يعني من الرسل، إذن هذه مسألة لا تهم كثيرا. تكلم المؤلف رحمه الله عن الملائكة قال ونؤمن بالملائكة. الملائكة جمع ملك وأصله مألك مأخوذ من الألوكة، والألوهية هي الرسالة، لأن الملائكة بحقها هم الرسل. الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لكن رسالتهم لها صفة خاصة، ليست كرسالة ماذا؟ كرسالة الأنبياء. فهم رسل، الله سبحانه وتعالى كلفهم بمهام ووظائف، ومن وظائفهم أنهم يأتون بالوحي من الله يوحون به إلى الرسل، وهذا نوع من ماذا؟ من الإرسال، نوع من الإرسال، ولذلك سموا بالملائكة. وهم موكلون بالسماوات والأرض وشؤون كثيرة كما جاء ذكرهم في النصوص. والملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلقهم الله عز وجل من نور كما خلق الجن من نار، وخلق آدم مما هو معروف مما وصف لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم أجسام نورانية خلقوا من النور، وخلقهم كما قلنا سابق على خلق البشر، أي على خلق آدم. ولهم مميزات وخصائص يمتازون بعظم الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جبريل ذكر أن له 600 جناح، الجناح الواحد يسد أفق السماء، وكذلك حملة العرش. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين شحمة أذنه، يعني ملك العرش الذي يحمل العرش، إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ولهذا وصفهم الله عز وجل بأنهم غلاظ شداد، هذا وصف للملائكة عظم خلقهم. وذكر الله سبحانه وتعالى أن لهم أجنحة كما قال سبحانه وتعالى جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع. وفي الحديث أن جبريل له 600 جناح، فهم ملائكة خلق لهم أجنحة كما قال الله عز وجل. ويمتازون بجمال الصورة كما قال الله عز وجل عن جبريل ذو مرة فاستوى، قال ابن عباس ذو منظر حسن، فالملائكة يوصفون بالجمال. أيضا هم لا يوصفون بالذكور أو الأنوثة كما قال المشركون أنهم بنات الله، فلا يقال عن الملائكة بأنهم ذكور ولا يقال بأنهم إناث. وهم أيضا ليسوا كالبشر، لا يأكلون ولا يشربون، ومن صفاتهم أنهم لا يملون ولا يتعبون كالبشر، عندهم تعب. منازلهم السماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعددهم عظيم هائل كما قال الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. والله عز وجل قد سمى لنا بعضهم ويجب الإيمان بهم كما سماهم الله عز وجل. سمى لنا جبريل المكلف بالوحي ملك الوحي، وميكائيل المكلف بالقطر الذي ينزل من السماء، وبإسرافيل الذي ينفخ في الصور، وبملك الموت ويسمونه بعزرائيل، لكن لم تثبت هذه التسمية في الأحاديث الصحيحة. ولهذا الله عز وجل سماه ملك الموت كما قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ومنكر ونكير الملكان اللذان يسألان المقبور لما يقبر، هذا جاء ذكره في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال رقيب وعتيد باعتبار أنها أسماء للملائكة، وبعضهم قال أن هذه أوصاف للملكين وليست من الأسماء، لكن الأصل في هذا أن كل ما جاء ذكر اسمه في القرآن وفي السنة الصحيحة وجب الإيمان به كما أخبر به الله سبحانه وتعالى. هذا كله من صفاتهم الخلقية. أما صفاتهم الخلقية فكثيرة وكثيرة جدا. الله عز وجل وصفهم بأنهم كرام برر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لهم أحياء، أن لهم حياء، من أخلاقهم الجميلة الحياء. ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء. أيضا يعرفون بكثرة العلم، لأن علمهم يختلف عن علم البشر، علمهم لا يأتي بالاجتهاد وبالبذل وبالتحصيل، وإنما هم يتلقون العلم من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي مكنهم من هذا العلم. أيضا عندهم سرعة، عظم سرعتهم يتنقلون، يقطعون أقطار السماوات والأرض في لحظات وفي ثواني. لهم قدرات على التشكل كالجن، ولهذا كان بعض الملائكة يأتي في صورة البشر في صورة جبريل كما جاء جبريل في سورة العربي وفي سورة الدحية الكلبي رضي الله عنه. وجاء في أحاديث بيان أن الملائكة قد تتشكل في سورة البشر وفي غير ذلك. ومما جاء في السنة أيضا أنهم منظمون في كل شؤونهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ فهم منظمون في كل شؤونهم. أيضا جاء الكلام عن عبادتهم، وهم قد خلقوا للعبادة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، ولهذا وصفهم بأنهم بل عباد المكرمون. من عبادتهم التسبيح، من عبادتهم الصلاة، وهم يقرؤون القرآن، يحضرون مجالس العلم، يحجون أيضا، وكعبتهم البيت المعمور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك العدد الهائل الذي يطوف بالبيت المعمور. فهم أيضا عباد سخروا لطاعة الله تبارك وتعالى. أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر خوفهم وخشيتهم منهم، وهم من خشيته مشفقون، يعني طيلة حياته وهو في ذلك الوضع، وضع الخائف الوجل المشفق، الله عز وجل وصفهم بهذا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا كثيرا من وظائفهم، لهم دور في تكوين الإنسان، ويؤمرون بنفخ الروح فيه وبكتابة أجله وعمله وهل شقي أو سعيد وما إلى ذلك، ورزقه، حراستهم لابن آدم، يحرصون الأدميين، يحفظونهم من أمر الله عز وجل، من أعمالهم تبليغهم الوحي كما حصل لجبريل. ولا يعني أن غير جبريل لا ليس له وظيفة إبلاغ الوحي، لكن هذه المهمة كاد أن ينفرد بها جبريل عليه السلام. لهم أيضا دور في تحريك بواعث الخير في الإنسان، يحثون الناس على فعل الخيرات، يحفظون أعمال بني آدم، يكتبونها كما قال الله سبحانه وتعالى. لهم دور في ابتلاء الأدميين، وهذا كله معروف في الحقيقة في السنة، وليس هذا محل الكلام عليه على جهة التفصيل، لكن ذكرناه لأنه يدخل في معنى الإيمان بالملائكة. لكن الإيمان بالملائكة كما ذكرنا له وجه، وهو أن نؤمن بهم على وجه الإجمال، وهذا يتضمن الإيمان بوجود الملائكة، فمن أنكر أن الملائكة غير موجودين فهذا لم يؤمن. الأمر الثاني، وهذا يدخل في الإيمان الواجب، أن يؤمن بأنهم عباد، وإذا قلنا عباد بمعنى أنهم مربوبون مدبرون، ليسوا بآلهة كما قال المشركون، وليسوا أيضا ببنات الله كما قال أيضا المفترون الذين كذبوا على الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يعبدون أيضا. الملائكة لم يجعلهم الله سبحانه وتعالى آلهة تعبد، هذا القدر الواجب في الإيمان بالملائكة. ولهذا من قال بغير هذا فهو كافر، كالفلاسفة الذين يصفون بأنهم حكماء ويقولون بأنهم حكماء. الفلاسفة كما قال ابن القيم رحمه الله ليسوا يعني علماء عرفوا في أمة من الأمم، وإن كان غالبا ما يطلق على الفلاسفة بأنهم اليونان. اليونان اشتهروا بوجود الفلاسفة عندهم، لأن العلماء عندهم كانوا هم الفلاسفة، ولكن الفلاسفة يتوزعون في كل الأمم، في كل أمة يوجد فلاسفة، والفلاسفة دينهم باطل ليس فيه شيء من الحق. ولهذا الملائكة مثلا إيمان الفلاسفة بالملائكة يقولون هي بواعث الخير التي تكون في النفس الإنسانية، هذه الملائكة، وقوى الشر أو القوى الشريرة التي تكون في الإنسان هي التي يعبر عنها بأنها الشياطين. إذن فليس عندهم عالم منفصل له صفات، ما هم لا يؤمنون بهذا. فالملائكة عندهم هذا أنها قوى الخير التي تكون في الإنسان، ولهذا يقولون بأن الرسول قد يعني أي رسول يتخيل هذه القوى الفعلية في أشكال محسوسة، يقول هذه هي الملائكة. إذا تخيل أن قوى الخير توجد في أشياء في الذهن فهذه التي تعتبر هي الملائكة، أو لما يتوسم الخير في شيء محسوس مجسد يقول أن هذه الملائكة. ولهذا يأتي أحيانا في تعبير بعض الناس لما يصيبه إنسان كذا لا يؤذي الناس ويقول هذا ملائكة، وكأن هذا المعنى استوحوه من فهم الفلاسفة أو من إيمان الفلاسفة بالملائكة، لكن هذا يعني هو مجرد تشبيه، يعني يقول الملائكة بمعنى أنه لا يؤذي ولا يفعل الشر وما إلى ذلك، لكن هذا المعنى قد يكون يعني مستوحى من إيمان الملائكة. ولهذا يقولون أن الملائكة ليست يعني ليس لها في الخارج ذات منفصلة تصعد مثلا وتنزل وتذهب وتجيء وتخاطب الرسول وترى الناس، هم لا يقولون بأن الملائكة هكذا. إذن هذا كلام باطل، لأن يعتقدون بأن الملائكة هي عبارة عن أمور ذهنية تكون في ذهن الإنسان لا علاقة لها بالخارج ولا وجود لها في العالم الخارجي. ولهذا نقول أن المعنى هنا التفصيل في الإيمان بهم أن نؤمن بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة عن الملائكة. ثم أيضا عند أهل السنة أمر لا يوجد عند الطوائف الأخرى، لما يؤمنون بالملائكة على وجه الإجمال ويؤمنون أيضا بالملائكة على وجه التفصيل، ولهذا قلنا هناك قدر مستحب يتنفس فيه الناس، بقدر ما تكون معرفتك وعلمك بالملائكة أكثر كلما كان هذا أفضل، لأنه هذا مما يزيد في إيمان الإنسان. ولهذا قال العلماء هناك أثر ينجم وينتج عن الإيمان بالملائكة كما في الإيمان بالأركان الأخرى، يعني من جهة العمل ومن جهة السلوك. أنت إذا علمت مثلا بأن الملائكة تحصي عليك أعمالك وتكتب عليك هذه الأعمال، هذا يجعلك ماذا؟ يجعلك تراقب الله سبحانه وتعالى وتجاهد نفسك على أن لا تقع في المعصية وأن لا تقع حتى فيما قد يكتب عليك وأنت لا تشعر، كما قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا يقال أن الإمام أحمد لما كان في الاحتضار وكان يئن يعني يخرج من فمه كلام يعبر فيه الإنسان عن الألم، قيل أنه بعد ذلك تركه وذكر لهم أن طاووس اليماني كان يقول بأن هذا الأنين قد تكتبه الملائكة، فتركه حتى لا يكتب عليه شيء يكون محاسبا عليه. وإن كان هذا من المسائل التي قد يجتهد فيها العلماء، هل يكتب الأنين أو لا يكتب، هل هو يعتبر من الشكوى أم لا، لكن انظروا كيف وصل هؤلاء العلماء الكبار الأخيار في علمهم بمثل هذه المسائل إلى أن يتركوا الأنين، فضلا عن الكلام السيء والشكوى إلى الخلق والتبرم من المصيبة وعدم الصبر عليها وما إلى ذلك. ولهذا نقول أن الإنسان كلما كان علمه بهذه الأركان على جهة التفصيل كلما كان ذلك أفضل. ولهذا لابد أن يبادر المسلمون إلى تعليم الناشئة وتعليم أولادهم مثل هذه المسائل، ولا يقول كما يدعي بعضهم أن هذه الأمور ليست لها أهمية وليس هذا المهم أن نعلم أبناءنا كيف نؤمن بالملائكة، لأن البعض الآن قد يتجرأ على دين الله عز وجل وعلى هذه العقيدة وعلى هذه الشريعة ويقول أن تعليم الأبناء مثل هذه الأشياء يعني هو الزج بهم في عالم الأوهام، يصيرون يعني يعتقدون أشياء لا حقيقة لها في الخارج ويعتقدون أشياء تجعل بعد ذلك منهم أناس لا يعيشون واقعهم وهم في أوهام وترهات وربما يقولون خرافات وأباطيل. وهذا الكلام للأسف الشديد صرنا نسمعه ممن قد ينتسب إلى أهل الإسلام، أما الأعداء والكفار فهؤلاء معروفون، هم لا يؤمنون أصلا، أما أن بعض من ينتسب إلى الإسلام ويقول مثل هذا الكلام وهذا إشغال يعني للشباب بمثل هذه المسائل التي تنسيهم في الدور الذي من أجله لابد أن يعيشوا له وما إلى ذلك، فلا شك أن هذا من كلام الباطل، ونحذر مثل هذا الكلام الذي يوهن مسيرتنا في طلب العلم وفي تعليم أبنائنا مثل هذه المسائل المهمة. بعد ذلك ثنى المؤلف رحمه الله بالنبيين وهو الركن الثاني، قال والنبيين. النبيون جمع نبي مشتق من النبأ، والنبأ هو الخبر، والنبي سمي بذلك لأنه مخبر ومخبر، مخبر عن الله ورسوله يخبر، ومخبر أي مخبر من الله ورسوله، أي أن الله عز وجل هو الذي أخبره، كما قال الله عز وجل: قال من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فهو إذن مخبر عن الله ورسوله، كما قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فسمي النبي نبيا لأنه مخبر ومخبر، لأن النبأ هو الخبر. وإن فرق العلماء بين النبأ والخبر فقالوا أن النبأ هو الخبر لأمر هام، أما الخبر فهو مجرد الإخبار، ولهذا لم يقولوا عن النبي بأنه مخبر، وإنما أنه قالوا بأنه نبي لأنه يخبر عن الأمر الهام. وبعض العلماء قالوا أنه أي أن النبوة مشتقة من النبوة، وهي العلامة المشتهرة، العلامة المشتهرة أي كل ما ارتفع من الأرض فهذه تسمى النبوة. والعرب تطلق لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها. والمناسبة هنا في بين لفظ النبي والمعنى اللغوي أن النبي ذو قدر وشرف عظيم، وهو علامة يهتدي بها الناس، فلولا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ما عرف الناس ربهم ولا اهتدوا بهذه السماء، فهم إذن أصحاب شرف وقدر، فهم أعلام يهتدي بهم الناس. هذا بعض العلماء من قال بأن النبي مشتق من هذا، وإلا القول الأول فلا شك أنه هو الذي عليه أكثر أهل العلم. هذا في تعريف النبي، لكن هنا لم يذكر المصنف الرسول أو الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا يفيد على أن كل نبي، أن الأنبياء أوسع من الرسل، وسيأتي ذكر الفرق بين النبي والرسول. وبعضهم قال وهذا هو الصحيح أنه هنا ذكر لفظ النبيين لأنه ذكر بعد ذلك المرسلين، قال والكتب المنزلة على المرسلين. والمؤلف تعرفون أنه دائما يراعي السجع في كلامه، لأنه لو قال الرسل أو المرسلين لا يتوافق مع ذلك في القافية أو في السجع الذي سيذكره. وربما قد يكون عند المؤلف أيضا، لأن هذا قول لبعض أهل العلم، أن النبي هو الرسول والرسول هو النبي. بعض أهل العلم قالوا أنه لا فرق بين النبي والرسول، وبعضهم فرق، والصحيح التفريق بين النبي والرسول، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. وهذا بعد أن نعرف ما معنى الرسول. الرسول في اللغة التوجيه، فإذا بعثت مثلا شخصا في مهمتك فهو رسولك، كما قال الله عز وجل: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلين، بما يرجع المرسلون. هذا عند بعض أهل العلم. وقد يريدون بالرسول هو ذلك الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه، هذا مأخوذ من قول العرب في كلامهم: جاءت الإبل رسلا، جاءت الإبل رسلا أي متتابعة. وعلى ذلك فالرسول إنما سمي بذلك لأنه وجه أو بعث من قبل الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ثم أرسلنا رسلنا تترى أي متتابعة. العلماء تكلموا في مسألة مهمة تتعلق بالفرق بين النبي والرسول على أقوال، منهم من قال بأنهما بمعنى واحد، وهذا قاله جمع من أهل العلم، منهم مفسرون ومنهم فقهاء، ومنهم من فرق قال هناك فرق بين النبي والرسول، والصحيح أن بينهما فرق، والدليل على ذلك أو هناك أدلة على ذلك. أولا ما جاء في القرآن، ما ورد في القرآن من عطف النبي على الرسول، وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، قال لا ما أرسلنا قبلك من نبي ولا رسول. إذن هذا يدل على أن النبي غير الرسول، ولو كان بمعنى واحد لما صح أن يقال من رسول ولا نبي. وانظر هنا لم يقول وما أرسلنا قبلك من رسول ونبي، لأنه لو قال ذكر الواو التي هي العطف، وهذا قد يفيد المغايرة التي قد تكون في الصفات، لكن لما أدخل عليها ولا نبي فدل على أن الرسول غير النبي. هذا دليل أول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الحديث أنه يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرهط جماعة من الناس، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي وليس معه أحد. وجه الدلالة من هذا الحديث هي الجملة الأخيرة، يعني يأتي النبي وليس معه أحد، يحتمل أن يكون أنه لم يرسل إلى أحد، ويحتمل للمعنى الثاني أنه لم يستجب له أحد. يعني يأتي النبي وليس معه أحد، يعني هذا يفهم منه أنه لم يبعث، إذن فهو ليس برسول. إذن هذا الحديث استنبط منه بعض العلماء معنى بأن النبي غير الرسول، يعني النبي الذي يوحى إليه ولكن لم يرسل إلى غيره، قال ولم يأتي معه أحد، لكن يحتمل المعنى الثاني لأنه قد يستجاب للرسل وقد لا يستجاب له، ولا يعني أنه لم يرسل، وإن كان هذا هو الصحيح، لكن هذا ذكرنا لأنه يعد دليل عند بعض العلماء للتفريق بين ماذا؟ بين النبي والرسول. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بن حبان وصححه الشيخ الألباني، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد الأنبياء 124,000 نبي، جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 124,000 هذا في عدد الأنبياء. ولما ذكر الرسول ذكر أنهم في عدد موتى بدر، يعني نحو 14,300 رجل، فالرسل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 14,300 رسول. إذن فذكر، وهنا ليس يعني المقام مقام ذكر أو ضبط عدد الأنبياء والرسل، ولكن ذكر هذا العدد للتمييز بين الأنبياء والرسل. لو كان الأنبياء هم الرسل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء 124,000 والرسل 314. فلما ذكر عددا لهذا وعددا لهذا دل على أن النبي غير الرسول. هذا أيضا من الأدلة. أيضا من الأدلة جاء وصف بعض الرسل، وصف بعض الرسل بالنبوة والرسالة، مما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة، ولهذا قال الله عز وجل عن موسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي. فلو كان الرسول هو النبي ما كان هناك حاجة أن يقال أنه كان رسول النبي، فظهر بأن الرسول له مرتبة زائدة على النبي. ولهذا هنا اختلف أهل العلم في الفرق أو ما هو ضابط الفرق بين النبي والرسول. إذن نتبنى القول الثاني، لا نقول أن النبي هو الرسول، إذن هناك فرق، لكن ما هو الفرق؟ أقوال عند العلماء. القول الشائع المعروف عند أكثر من فرق بين النبي والرسول أنهم قالوا أن النبي أو أن الرسول هو كل من أوحي إليه بشرع ولم وأمر بتبليغه، والنبي عكس ذلك، من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه. ففرقوا بين النبي والرسول، يعني الرسول أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والنبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. هذا تعريف شائع لكنه ليس بصحيح، لأنه ترد عليه إرادات تبطل هذا المعنى. من بين ذلك، أولا النص على أن الله عز وجل أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل، والآية ذكرناها، قال الله عز وجل وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي. في الآية صرحت بماذا؟ صرحت أن الأنبياء أيضا يرسلون، وإذا أرسلوا لأجل ماذا؟ لأجل التبليغ، لأنه إذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ترك البلاغ هو كتمان لوحي الله عز وجل، والله عز وجل لم ينزل الوحي على من خصه الله عز وجل بالوحي ليكتمه ويدفنه في صدره ويبقى عند رجل واحد، هذا مخالف. ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرث، ويأتي النبي وليس معه أحد، هذا دليل على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ، ولكن قد يختلفون في مدى الاستجابة له. فلو ما قال يأتي الرجل، الحديث هذا ذكرناه في الأول للدلالة على شيء، وهنا ذكرناه للدلالة على شيء، وهو أنه هناك أن الأنبياء يشاركون الرسل في التبليغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قال يأتي النبي ومعه الرهط، يعني جماعة، هذا الدليل على أنه استجاب له كثير، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان على قلة المستجيبين، ويأتي النبي وليس معه أحد، هذا لا يدل على أنه لم يبلغ، وإنما دل على أنه بلغ لكن لم يستجب له أحد. وهذا الحديث فيه فائدة، وهو أن الإنسان الذي يقوم بواجب التبليغ وتعليم الناس ونصح الناس، وخاصة الوعاظ والأئمة والخطباء الذين قد ينزعجون من عدم حضور الناس لمجالسهم أو الاستماع إلى كلامهم، فهو يود أن يحضر مجالسه الناس، وكلما كثر عدد من يحضر مجلسه يكون مرتاحا وفرحا، وهذا في الحقيقة ليس من علامة الإخلاص. أنت تعلم وتخلص في علمك وفي تبليغك، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل هؤلاء الناس يحضرون أو لا يحضرون، يستفيدون أو لا يستفيدون، أنت لا يهمك ذلك. إذا كان النبي الذي ليس له تهاون أو تقصير في البلاغ وفي دعوة الناس لا يستجيب له أحد، فكيف ترضى، فكيف تريد أنت أن يستجيب لك الناس ويعني أن يسمع لك الناس؟ أنت تخلص في عملك وتحاول أن توصل إليهم العلم الصحيح النقي، ثم أمر الاستجابة ليس إليك بل هو إلى الله سبحانه وتعالى. هذا التعريف إذن قلنا ليس بصحيح، من قال بأن الرسول هو من أمر بالتبليغ، من أوحي إليه ولا وأمر بالتبليغ، وأن النبي من أوحي إليه ولم يأمر بالتبليغ، إذن هذا ليس بتعريف صحيح لما ذكرنا من الأدلة على رده. هناك أيضا تعريف آخر في بيان الضابط بين في التفريق بين النبي والرسول، وهذا القول قاله الألوسي وغيره من العلماء، أنهم قالوا أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من كان قبله. يعني الفرق بين النبي والرسول أن الرسول يوحى إليه بشرع جديد، والنبي لا يوحى إليه بشرع جديد، وإنما يبلغ شرع من سبقه. وهذا التعريف أيضا ناقص، هذا التعريف ناقص. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، هذا يتحتم أن نقول أن كل رسول ذكر في القرآن لابد أن يكون له أن يكون له شرع جديد، وأن تكون له رسالة جديدة، وهذا يقتضي إنزال الكتاب عليه. وهذا لم يأتي بيانه، وإن كان من العلماء، وهذا رأي عند الشيخ ابن عثيمين أنه يقول أن كل الأنبياء الذين ذكروا في القرآن، وتعرفون عدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن هم 25، 18 منهم ذكروا في سورة الواحدة هي سورة الأنعام، 18 نبي. الشيخ ابن عثيمين عنده قاعدة أن كل الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم هم رسل، وفي هذا التعريف نظر، لأنه يأتي التعريف الثالث في التفريق بين النبي والرسول، وهو القول الذي ذهب إليه كثير من المحققين وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه النبوات، وقواه من المعاصرين الشيخ صالح الشيخ في شرحه على الطحاوية، بأن الرسول هو الذي بعث وأرسل إلى قوم مخالفين، يعني إلى قوم كفار، يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك. وأما النبي فهو الذي يرسله الله عز وجل لكن لقوم موافقين في الدين، ليجدد لهم الشريعة والدين الذي كان قبله. وإن كان هذا التعريف قد يشبه إلى حد ما التعريف الثاني الذي قلنا فيه أنهم عرفوا بأن الرسول هو من جاء بشرع جديد، والنبي هو من أتى من بلغ لكن بلغ شرع من كان قبله. فكلام شيخ الإسلام فيه دقة، وقد يزيد في المعنى على المعنى الثاني. فنقول بأن الرسول هو الذي يأتي إلى قوم مخالفين في الدين، عندهم كفر، فيدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك. لكن النبي لا يأتي إلى قوم يخالفونه في الدين، وإنما قوم كانوا على شريعة وكانوا على دين من الأنبياء، فيأتي إليهم فيعلمهم ويجدد لهم تلك الشريعة ويحثهم، كما كان الشأن في بني إسرائيل. بني إسرائيل أمة فيها أنبياء كثيرون، وكان الأنبياء كالخلفاء يسوسون الناس، كلما مات نبي خلفه نبي، وهم في الحقيقة متبعون لمن؟ متبعون لموسى، لشريعة موسى عليه السلام. فهؤلاء يسمون أنبياء، لكن إذا جاء الرسول وبعثه الله عز وجل إلى قوم كفار كمثلا شعيب، هود، نوح عليه السلام، هؤلاء يقال أنهم رسل. ولهذا مثلا زكريا ويحيى وأيوب وداود وسليمان، هؤلاء لا يقال أنهم رسل، بل أنهم أنبياء، لم يأتوا إلى أقوامهم وكان قومهم على كفر فدعوهم إلى الإيمان بالله سبحانه وينهونهم عن الشرك. لكن هود وصالح وشعيب، هؤلاء كانوا رسل كما أخبر الله عز وجل عنهم. والرسل كما قلنا الله سبحانه وتعالى ذكر شيئا عنهم في القرآن الكريم، ونؤمن بما ذكر الله عز وجل، كل من ذكر الله عز وجل في كتابه يجب الإيمان به. ولهذا كما قلنا في النبيين قد يوجد من لا يؤمن، من لا يعرف جميع الرسل، ولا نقول أنه ليس بمحقق للإيمان، لكن إذا أخبر بأن هذا نبي أو رسول وجاء ذكره في القرآن وجب الإيمان به، وإن لم يعرف شيئا عن أحواله، بل أكثر من ذلك يجب الإيمان ببعض الأنبياء الذين لم يأتي ذكرهم في القرآن وجاء ذكرهم في السنة، كشيث مثلا، هذا جاء في حديث الذي رواه ابن حبان بأنه نبي من الأنبياء. يوشع أيضا، هذا الذي حبس له الشمس ليسير ليالي إلى بيت المقدس، جاء ذكره أيضا في بعض الأحاديث الصحيحة كمثل الإمام أحمد رحمه الله. وجاء أيضا ذكر بعض الصالحين الذين اختلف العلماء في نبوتهم كذي القرنين مثلا، هل هو نبي وليس بنبي، وتحقنه ليس بنبي. وتكلموا أيضا عن نبوة لقمان، هل هو نبي أم رجل صالح، والتحقيق أنه ليس بنبي وإنما رجل صالح. وجاء الكلام عن الخضر، هل هو نبي أو ليس بنبي، وصحيح أنه نبي، لأنه في سياق القصة ما يدل على أنه يوحى إليه، ولا يمكن أن يقال بأنه ولي، لأنه لو قيل أنه ولي فهذا يكون ذريعة إلى أن الأولياء يوحى إليه، فالتحقيق أنه نبي من الأنبياء. وكذلك جاء الكلام عن غير هؤلاء، هل هم أنبياء كتبع مثلا، وهذا أكثر أهل العلم أن يتوقف الإنسان في نبوتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وقال هل أدري أكان نبيا أم لا، ولهذا قال العلماء يتوقف فيه فلا يقال أنه نبي ولا يقال أنه ليس بنبي. ولكن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول أو نبي فيجب الإيمان بذلك. والأنبياء يتفضلون كما يتفضل الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والتفضيل ليس معناه الانتقاص من المفضول، ولكن قد يكون أفضل منه لأن الله سبحانه وتعالى وهبه وأعطاه وخصه ببعض الأشياء التي لم تكن في النبي الآخر، كما قال تعالى ورفع بعضهم درجة. والمفضلون من الرسل أولو العزم، وهم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومعنى أولو العزم أي أولو القوة والجد والصبر والمصابرة في ذات الله وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والعلماء اختلفوا من هم أولو العزم من الرسل على أقوال، منهم من قال أن جميع الرسل هم من أولي العزم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بجميع الأنبياء، بجميع الأنبياء، لأن الله عز وجل لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. ولهذا قال بعضهم أن أولو العزم من الرسل هم جميع الرسل الذين ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن قوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أن من هنا بيانية وليست تبعيضية، يعني فيكون المعنى فاصبر كما صبر أولو العزم من الناس يعني لا من الرسل. وبعض العلماء قالوا أن من هنا تبعيضية، يعني ليس كل الرسل وإنما بعضهم، هذا القول الأول. القول الثاني أنهم قالوا أن أولو العزم من الرسل هم 18 من الأنبياء الذين ذكروا في سورة ماذا؟ في سورة الأنعام، وهم الذين قال الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اهتدي. والقول الصحيح والراجع من قال بأنهم 5، بأنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، وهم الذين جاء ذكرهم في قول الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وعيسى وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وجاء ذكرهم أيضا في آية الأحزاب، فهم 5، هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. والذي يدل على صحة هذا القول ورجحانه أن هؤلاء الأنبياء ذكرت قصصهم بالتفصيل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا على جهاد وعلى صبر وعلى مصابرة. ولم يأتي ذكر آدم عليه السلام لأنه لم يكن رسول، وإنما هو نبي مكلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا كلام المصنف رحمه الله عن النبيين، ثم انتقل إلى الكتاب إلى الكلام عن الكتب المنزلة، وهو الركن الآخر أو الثالث. قال والكتب المنزلة على المرسلين، الكتاب هو وحي الله عز وجل لرسوله الذي أعطاه ذلك الكتاب، ووحي الله عز وجل يكون بطرق، إما أن يكون بواسطة عن طريق الملك، يعني بواسطة الرسول الملك إلى الرسول البشري، ويمكن أن لا يكون بواسطة، أن يكون مباشرة. ولهذا الله عز وجل جعل الوحي على 3 أقسام، كما قال الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فجعلها 3 أقسام. ومن الكتب ما كتبه الله عز وجل بيده كصحف موسى، والتوراة أيضا جاء في السنة أن الله عز وجل هو الذي خطها بيده الكريمة، هذا نوع من الكتب. والكتب هي من آيات الله أعطاها الله عز وجل للرسول، وموضوعة هذه الكتب مختلفة، منها ما هو مواعظ ورقائق، ومنها ما هو شريعة، ومنها ما فيه خبر وأمر ونهي، تختلف. هذا هو الإيمان بالكتب على وجه الإجمال. والله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه أنزل كتبا على بعض رسله، أنزل التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، وأنزل الزبور على داود، وأنزل الصحف على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني أنه لم ينزل غيرها من الكتب. قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، ولهذا جاء ذكر الكتب والإيمان بها في القرآن في آيات القرآن كثيرا وكثيرا. ومعنى الإيمان بالكتب أولا أن نؤمن بأن نزولها من الله حق. نؤمن، كيف نؤمن بالكتب؟ أولا هذا يتضمن فيه أربعة أمور: أن نؤمن بأنها منزلة من الله حقا، الثاني أن نؤمن بما علمنا الله أو بما علمنا اسمه منها كالقرآن والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى وكذلك القرآن وما لم يسمى أيضا لنا، هذا نؤمن به أيضا على وجه الإجمال. من الإيمان بالكتب أن نصدق بما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة، نؤمن به، وهذا يعرف من طريق شرعنا. أحيانا قد يأتي شيء هو موجود في الكتب السابقة والقرآن أقره، فهذا يدل على أن ذلك الخبر يجب الإيمان به حتى وإن كان في الكتب السابقة، لأن القرآن الذي هو ناسخ جميع الكتب والمهيمن عليها قد أخبرنا بهذا الأمر وبأنه حق وبأنه صدق. أيضا مما يدخل في الإيمان بالكتب العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم بها، وهذا طبعا سواء فهمنا حكمته أم لم نفهم، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذه الكتب إلا لأجل أن يعمل بها الناس، لأنها فيها نور وفيها هداية وفيها رحمة، وإنه لا حيلة للناس ولا مفر لهم إذا لم يعملوا بما في مضمون هذه الكتب. والكتب السماوية يصدق بعضها بعضا، يعني لا يوجد في كتاب أن هذا يكذب خبر جاء في كتاب آخر، يصدق بعضها بعضا، كما قال الله عز وجل مصدقا لما بين يدي من التوراة، هذا يدخل في كيف يكون الإيمان بالكتب. وأيضا نؤمن بأن الكتب السماوية جاءت بدين واحد وهو دين الإسلام، دعوتها إلى التوحيد واحدة لا خلاف في ذلك، إن الدين عند الله الإسلام، والشرائع قد تكون مختلفة وتختلف طبعا، فالصوم موجود في الأمم السابقة لكن صومهم ليس كصومنا وصلاتهم ليست كصلاتنا، لكن التوحيد هو شيء واحد. ولهذا قال المؤلف والكتب المنزلة على المرسلين ما علمنا منه وما لم نعلم، ما سماه الله عز وجل لنا أو لم يسمه نؤمن به على أنها حق. ثم قال ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، لأنه إذا قلنا بأن نؤمن بالأنبياء وبالكتب التي جاءوا بها لابد أن نصدق أنهم كانوا على الحق المبين، فالرسل والأنبياء هم على الحق المبين الحق الواضح، يعني لم يخالفوا بما جاء في هذه الكتب ولم يزيدوا شيئا لم يأتي في هذه الكتب ولم يفسروا شيئا لم يكن وفق هذه الكتب، فهم مبلغون لوحي الله عز وجل، أمناء في تبليغ هذا الوحي، صادقون فيما يقولون، عاملون بما يعلمون به الناس. وهذا يجب، لأنه يمكن أن تؤمن أنت بالرسول أو بالنبي وتؤمن بالكتاب الذي أنزل عليه، لكن قد لا تؤمن أو قد تتهم الرسول مثلا في عدم التبليغ كما يقول الكفار وكما يقول بعض الناس، مثلا يقول لك هذا القرآن ليس من الله سبحانه وتعالى، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى به، وبعضهم يقول أن الرسول لم يأتي به وإنما علمه إياه أو أخذه من جملة الثقافات أو العلوم التي كانت في عصره فكان أذكاه. ولهذا مثلا تجد أن الفلاسفة لما يتكلمون عن الإيمان بالكتب ماذا يعرفون الكتب السماوية؟ يقولون مثلا عن القرآن أو عن التوراة يقول هي فيض فاض من العقل على قلب بشر زاكي النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني، يتميز عن النوع الإنساني يعني بسرعة إدراكه، بقوة نفسه، بقوة التخييل، فيقول هذا الكلام الذي يسمونه كتاب سماوي أو يسمونه قرآن أو يسمونه توراة. يقول أنه يوجد في البشر أناس عندهم ذكاء، قوة نفس وقوة تخييل وسرعة الفهم والإدراك، فيفيض على عقله شيء من العلم أو من الأخبار أو من الثقافات، فيفيض على عقله ويكون هو معروف بزكاة النفس وبصفاء قلبه، فيصور ذاك الذي يتخيله ويقرأه بعد ذلك على الناس أو ينظمه في كلام بديع، لأنه يكون حينئذ قد وصل مرحلة في البلاغة، فيبلغه للناس والناس يأخذونه ويسلمون على أنه كتاب سماوي أو أنه من الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة دين الإلحاد، دين الفلاسفة هو دين الإلحاد، يعني ليس هناك إيمان لا بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا حتى باليوم الآخر. اليوم الآخر يقول كل ما جاء من ذكر الجنة والنار فإنما هي أمثال مضروبة، أمور فيها تخييل، فيها تخويف للناس حتى يتحقق الغرض. يقول كأنك إذا قلت له بأن هناك جنة وبأن هناك نار وبأن الإنسان يعذب إذا فعل كذا، يقول لك هذا يحقق غرض، وهو زجر ذلك الإنسان على أن يفعل الشر وترغيب ذلك الإنسان أن يفعل الخير. إذن هي أمثال مضروبة ولا حقيقة لها. ولو كان الأمر كذلك كما قال هؤلاء كيف يكون ذكر الثواب وأمن العقاب من هذه الأشياء التي جاءت بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم من ذلك الزمان إلى يوم الناس هذا والناس تؤمن بهذه الأشياء، ويأبى الفلاسفة إلى أن ينكروا هذه الأشياء. إذن غرض المصنف من هذه بيان أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بهذه الأشياء وهي الملائكة والكتب والرسل على الوجه الشرعي الذي أخبرت به كتب الله ورسل الله وكما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن ذكرنا هذه الأشياء المفصلة، لكن المؤلف رحمه الله غرضه في هذه العقيدة هو بيان الأصول أو الأركان أو المسائل العريضة مع ترك التفصيل فيها، وإن كان أحيانا قد يأتي إلى تفصيل أو إضافة بعض المسائل التي قد تندرج تحت هذه الأركان التي ذكرها سواء كانت من الإيمان بالملائكة أو الكتب أو الرسل. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.